بسم الله الرحمن الرحيم.
مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس
تاريخ نشوء مصنفات السنة
لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1424 للهجرة النبوية، بالتعاون مع مندوبية المعابدة بمكة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط الخامس.
كيف تتكلم في أناس لعلهم من الصالحين، لعلهم كذا لعلهم كذا، فيعتبرونه غيبة. وكان كثير من الزهاد والعباد ينتقدون بعض أئمة الجرح والتعديل لكلام في الرواة جرحا وتعديلا، وحتى بعض العلماء ربما تورع في الكلام عن الرواة خشية أن يكون ذلك من باب الغيبة. لكن هذا الفهم الخاطئ ابتدأ يزول بالتدريج حتى وصل في هذا الزمن، في زمن أتباع التابعين، أن يصبح منهجا واضحا، بل لا يشك العلماء أنه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى. حتى كان يقول شعب بن الحجاج العبارة الشهيرة: تعالوا بنا نغتب في الله ساعة. صارت الغيبة في الله. والمقصود بها بيان الرواة الضعفاء من الثقات والتمييز بينهم. هو في الحقيقة الجرح والتعديل غيبة، لا شك أنه غيبة، لأنه ينطبق عليه تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. لكن ما الذي جعلها عبادة؟ أن المفسدة المترتبة على الجرح والتعديل أخف بكثير من مفسدة السكوت عن الجرح والتعديل، والمصلحة المترتبة من الجرح والتعديل أعظم بكثير من مصلحة السكوت عن هذه الغيبة. ولذلك عرف العلماء أنه لا بد من الكلام في الرواة، ولولا هذا الكلام لما تميز صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سقيمه وضعيفه. فعرفوا أنه لا بد من القيام بذلك مع عظم ورعهم وتحريهم وعلمه بأنه يجب أن يقتصر على القدر المطلوب. فمثلا إذا كان الرجل مثلا معلن بفسق، وهذا يكفي لإسقاط روايته، وأن تعرف عنها أنه أيضا يرتكب أمر مفسق خفيا يتستر به، ليس هناك داعي أن تذكر الأمر الذي يتستر فيه. خلاص، ما دام أنه يكفي أن تذكر ما أعلنه ويعرفه الناس وهذا سيرد به حديثه، ليس هناك داعي أن تزيد في الكلام، لأنهم يخشون أن الزيادة في الكلام تكون من باب مراعاة حظوظ النفس والتشفي من هذا المتكلم فيه. ما دام ان هناك قدر يكفي لرد الحديث ولبيان درجة هذا الراوي يقتصر بهذا القدر ولا يزيدون عليه، ثم يتورعون غاية التورع ويتثبتون غاية التثبت خشية من الوقوع في الزلل والخطأ الذي قد يؤدي إلى رد سنة للنبي صلى الله عليه وسلم يثابت بسبب تضعيف هذا الراوي ولا يسحق التضعيف، أو قبول سنة بسبب توثيق رجل لا يستحق أن يوثق في روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا العلماء يقولون عن شعب بن الحجاج إنه أول من فتش عن الحديث بالعراق، ويقصدون إنه أول من وسع الكلام في ذلك كما ذكرنا آنفا. ولذلك تجد أن شعبه أكثر كلاما من أيوب بن عون الذي ذكرنا أنهم هم الذين ورث عنهم شعبه علم الجرح والتعديل، وتجد أن كلام أيوب وبن عون أكثر من كلام محمد بن سيرين في الرواة، وهما اللذان تتلمذ على محمد بن سيرين، وذلك لازدياد عدد الرواة ولازدياد الحاجة إلى الكلام في الرواة جرحا وتعديلا. ثم ستجد أيضا في آخر هذا الجيل، جيل أتباع التابعين، يظهر عالمان اثنان هما قمة هرم الجرح والتعديل في ذلك العصر، وهما عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وهما في الحقيقة قمة هذا الجيل في علم الجرح والتعديل وعلم العلل، علم علل الحديث. وعلى أقوالهما ونقدهما اكتمل هذا العلم اكتمالا كاملا على يد الجيل التالي والذي سيأتي ذكره في لقاء الغد إن شاء الله تعالى. هذا العلم أيضا نشأ نشوءا واضحا في هذا الزمن، ورأيتم كيف ارتقى، وما زال هذا العلم غير مدون. حتى هذا الجيل كان مجرد روايات شفهية، ليس هناك كتاب في الجرح والتعديل، لم يكتب أحد أقواله في الجرح والتعديل حتى هذا الزمن، إنما هي أقوال يقولها العلماء بعضهم عن بعض. اعتنوا بكتابة السنة وتركوا الجرح والتعديل لأن تحفظه القلوب والصدور. علم آخر في هذا الجيل اتضح وتبين، وهو علم العلل الخفية، وهم أئمة الجرح والتعديل هم نفسهم أئمة العلل. فشعبة بن الحجاج ممن تكلم في العلل وله كلام في العلل قوي جدا، نقله عنه نقل نماذج منه ابن أبي حاتم في كتابه تقدمة المعرفة كما ذكرنا آنفا، وتلاه بعد ذلك ووسع الكلام في العلل تلميذاه عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان، ولهم في ذلك أقوال كثيرة يعتمدها أهل العلم في تعليل الحديث، وقصص مدهشة في بيان عظم أهمية هذا العلم عندهما. بل بلغ من عناية العلماء بعلم العلل إلى أن يقدموه في هذا الجيل على الرواية، يعني أنك تسمع حديث يصير المحدث يحب أن يسمع علة حديث أحب إليه من أسمع حديث جديد لم يسمعه. شوف، وهذا يبين لك شعورهم بخطورة اختلاف الرواة والعلل الخفية، وأن العناية بهذا الباب أصبحت تساوي ربما عناية الحفظ والحفاظ على السنة، لأنه لا يمكن أن تحفظ السنة إذا اندثرت هذه العلل وما عرفنا الصواب من السقيم. نحن نجمع من أجل أن نميز، فإذا جمعنا وأدى ذلك إلى فقدان التمييز ما استفدنا شيء، وإذا ميزنا قدرا يسيرا أدى إلى ضياع شيء من السنة لم نستفد شيئا، فنحتاج إلى الأمرين سواء. ولذلك نجد أن الذين عرفوا في أنفسهم قدرة النقد أصبح علم العلل عندهم أهم من الرواية. ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي، وهو قمة هذا الجيل كما ذكرنا، هو ابن القطان، يقول: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث. أستفيد يعني أسمع حديث ما سمعتها من قبل، هذا معنى أستفيد، يعني أسمع حديث لم أسمعها من قبل. وهنا قصة أخرى أيضا تبين حرص أتباع التابعين على ذلك. يقول ابن علية: كنا نرى حميد الطويل وسليمان التيمي وابن عون الرجل والرجلين، يعني نجد حول هؤلاء وهم من أواخر التابعين وفاة، ومع ذلك يقول كنا نمر وهم ثقات وجلة، يقول كنا نمر عليهم ما نجد إلا عندهم اثنين رجل أو رجلين أو ثلاثة. يقول: فنأتي شعبة، وشعبة أصغر منه تلميذ لهؤلاء، تلميذ لحميد وسليمان بن عون، يقول: فنأتي شعبة فنرى الناس عليه، نجد الناس على شعبة من زمن شيخيه أكثر من الناس الذين يطلبون الرواية على حميد وسليمان بن عون وهما من شيوخه. ليش؟ يقول خلف، وهو راوي القصة خلف بن سالم، يقول: كان أصحاب الحديث يريدون حسن المعرفة بالرجال وبمعرفة الحديث، كان هذا المعنى بينا في شعبة. معرفة الحديث أي العلل والرجال يعني الجرح والتعديل، كان شعبة أمكن بهذا العلم وأكثر كلاما في هذا العلم من شيوخه من حميد وسليمان وابن عون، ولذلك كثر الآخذون عنها أكثر من الآخذين عن شيوخه. شوف العناية الكبيرة بالتمييز ومعرفة العلل والجرح والتعديل التي ظهرت في هذا الزمن. من الأمور التي تميز بها هذا الزمن أو العلوم التي ظهرت في هذا الزمن، أنه ظهرت في هذا العصر بدايات التنظير لعلوم السنة، تقعيد المكتوب لعلوم السنة، قواعد القبول والرد، قواعد الرواية ما يتعلق بها معروفة عند العلماء كلهم، لكن لم تدون إلا في أواخر هذا الجيل على يد من؟ لا الرام هرمزي وين 360؟ لا في من كتب قبله في هذا الجيل، في جيل أتباع التابعين كتب في علوم السنة. من هو؟ الشافعي في خلال كتابه الرسالة، لأن كتاب الرسالة في فصل كبير عن السنة وعن شروط قبولها وعن الرد على من لا يقبل أخبار الأحاد، وكلام طويل وجليل ومهم جدا في التنظير لعلوم السنة. إنما ذكر الإمام الهرمزي لأنه أول كتاب جامع مفرد في علوم السنة وصلنا، لكن هناك مقدمات وهناك كتب وهناك رسائل صغيرة قبل الإمام الهرمزي، وسيأتي ذكره إن شاء الله خلال العرض. لكن أول من كتب على الإطلاق في تنظير علوم السنة هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. في كتاب الرسالة كما أنه أول كتاب في أصول الفقه، فهو أول كتاب أيضا تضمن مباحث طويلة ومهمة في علوم الحديث. وهذا التنظير يدلك على إنه لابد أن يكون جاء لغرض مواجهة خطر معين. ما هو هذا الخطر الذي واجه السنة في ذلك الزمن أدى إلى هذا التنظير؟ لابد من ذكر الخطر، وأنا كنت يعني أنوي تجاوزه، لكن لما ذكرنا هذا المبحث لابد أن نتطرق إليه، وهو أنه نشأ في هذا الجيل، في جيل أتباع التابعين، فئام من الناس يقفون من السنة، من العلماء يقفون من السنة موقفا غير صحيح، موقفا منهجيا غير صحيح. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، منهم أهل البدع الشهيرة كالجهمية مثلا الذين ظهروا من زمن التابعين كما ذكرنا، واصل بن عطاء وهو تلميذ الحسن البصري من سنة 100 للهجرة تقريبا إلى 110 نشأت فرقة الاعتزال التي كانت تقسم السنة إلى آحاد ومتواتر وترد الآحاد، كل الآحاد عندها غير محتج به، ولا يحتجون إلا بالمتواتر فقط من السنة، ووضعوا شروط معينة عندهم للتواتر. هذا قسم من الناس. قسم آخر وهم أهل الرأي، وهم الذين توسعوا في رد السنن بدعوى الاحتياط إذا خالفت القياس، إذا كانت فيما تعم به البلوى وهي خبر آحاد، ولهم مواقف يعني مشهورة من السنة النبوية يتوسعون في رد السنن. وقد بينا عذرا في ذلك في لقاء الأمس أو البارحة عندما قلنا بأن كثيرا منهم لم يكن من أئمة النقد وجاء في الكوفة التي امتلأت بالعلل، فوجد أن الاحتياط تلزمه بأن يرد كثير من السنة، لأنه يرى أن الدغل والغش دخل في كثير من مريات الكوفيين وليس عنده قدرة التمييز، فرأى أن الاحتياط تلزمه بترك كثير من هذه السنن واللجوء إلى القياس الذي يستنبط من مقاصد الشريعة ومن أدلة الشرع العام. واضح يا إخوان؟ فجاء الشافعي ليرد على هاتين الفرقتين أو هاتين الجماعتين. ولذلك تجد غالب مباحث الرسالة هي نقاش، إما لمن يرد خبر الواحد مطلقا، وكذلك جماع العلم في مباحث حديثية مهمة أيضا كتاب جماع العلم للشافعي، أو مناقشة لأهل الرأي الذين كانوا يترددون في قبول بعض الأخبار لعلل معينة، ويحتجون مثلا لقبول المرسل فيبين لهم أن المرسل مردود وحجج رد المرسل، وقضايا كثيرة تعرض لها في كتابه الرسالة كلها في الغالب نقاش لأهل الرأي. فشوف لما ظهرت هذا الخطر مباشرة واجهه العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي بالرد على هذه الطائفتين أو هاتين الطائفتين ليبين الطريقة الصحيحة في التعامل مع السنة النبوية. وبذلك حقيقة نجد أنه يعني هذا الجيل وصل إلى قمة عالية جدا، لأن التنظير والتقعيد يدل أن القواعد أصبحت ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى مجرد الكتابة. لكن لو كان التقعيد فيه غبش غير واضح ما أمكن أن يقعد وينظر ويكتب، فكونه يكتب من ذلك الزمن يدل على أن هذه القواعد كانت ظاهرة ولائحة في زمن الإمام الشافعي. وتعرفون ثناء العلماء على هذه الرسالة وكيف أنها انتشرت شرقا وغربا، حتى الإمام أحمد الذي كان يكره كتابة الرأي يعني الفقه ما كان يحث على كتابة شيء غير السنن مثل ما كان يحث على كتابة الرسالة خاصة للشافعي. ولما قال له أحد العلماء أظن أبو ثور أو غيره أني رحلت إلى مصر قال كتبت الرسالة؟ قال لا، قال ذهبت رحلتك هباء، ما رويت الرسالة، هذا أهم ما ينقل من مصر عن تلامذة الشافعي. فالمقصود أنها احتلت مكانة كبرى عند العلماء لأنها بالفعل وضعت قواعد وأصول مهمة جدا في الدفاع عن السنة وبيان الطريقة الصحيحة للتعامل مع السنة النبوية. كما ذكرت حقيقة اختصرت شيئا كثيرا، رجاء يعني نكمل مراحل هذه الدراسة إن شاء الله خلال لقاءاتنا الآتية. نمر في أهم الأسئلة. طيب هذه اللي في رفع الصوت شفناها ما شاء الله، الأسئلة تحتاج ساعتين ثانية. هذا يقول هل في مؤلف حول لي يعني حول هذه المسألة؟ نرجو أن يكون هناك مؤلف في هذه المسألة. ما هو حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ هذه مسألة غير متعلقة بدرسنا. ما هي الطبعة التي تنصح بها للموطأ وشروحي؟ بالنسبة للموطأ حتى الآن أحسن طبعة طبعة بشار عواد معروفة التي أشرت إليها سابقا. نعم، رواية يحيى الليثي، طبعة بشار عواد على رواية يحيى الليثي مجلدين. كيف التمهيد حتى الآن حقيقة يعني مزية الطبعة الأصلية اللي هي مطبعة الأوقاف في المغرب ما زال لها مزية باعتبار أنها هي التي عليها العزو غالبا، خرجت طبعات أخرى لكنها غيرت الترتيب، غيرت ترتيب الكتاب، وننتظر طبعة جديدة تذكر لبشار عواد إنه انتهى من تحقيق الكتاب على أصول خطية وأنه سيخرج قريبا إن شاء الله. نعم، والله لكل ميزة لكني أنا أرى أنه البقاء الكتاب على صورته الأصلية أفضل، خاصة أنه هي اللي عليها العزو، يعني أكثر الباحثين وكذا يعزون على الطبعة القديمة فاقتناءها مفيد. يقول هل أبو حنيفة تابع أم أتباع التابعين؟ هذه مسألة فيها خلاف وليس من الدرس. ما السبب في اختلاف نسخ الكتاب الواحد الذي كتبه مؤلفه ودونه بيده والاختلاف من روياته بزيادة أو نقصان مدعاة للشك؟ لا، هو مثل ما ذكرنا المؤلف نفسه قد يزيد أو ينقص أو يحذف أو يغير أو يحسن، وهذه طبيعة الإنسان، كلما ازداد امتد به العمر ينقدح في ذهنه أشياء علوم جديدة فيحسن في كتابه، وهذا يؤدي إلى اختلاف الروايات، هذا من أسباب اختلاف الروايات. يقول هل في حديث إسماعيل بن أبي ويس عند عن مالك ما ينتقد من أحاديث عنه؟ من أجل الناس في مالك بعد عبد الله بن يوسف؟ وجزاكم الله خيرا. والله أيضا بالنسبة للسؤال الأول عن ما ينتقد من أحاديث عنه، هل في حديث؟ لا أعرف. السؤال الثاني عبد الله بن يوسف القعنبي من أجل الناس في مالك، وكذلك عبد الرحمن بن القاسم، وكذلك يحيى بن بكير على خلاف فيه، يقال أنه سمع الموطأ 17 مرة، ويعني عدد كبير من الأرواة عن مالك، الشافعي ولا شك من أجل الناس عن مالك، يحيى بن يحيى بن بكير النيسابوري أيضا من أجل الناس عن مالك، يعني كثيرون الذين رووا عن مالك وأتقنوا حديثه، عبد الله بن وهب كذلك، لكن أولئك أتقن منه وأقوى منه. ما المقصود بالتدوين والترتيب؟ ما المقصود بالمصطلحات؟ ما المقصود بالموطأ؟ ما هي مؤلفات مالك؟ هذا يبين نعيد الدرس كله ذا. ما معنى الجرح والتعديل؟ أظنه نفس السائل السابق. الجرح والتعديل لا بأس أن نذكره لأنه يعني ما سبق تعريفه. الجرح هو الكلام في الراوي بما يقتضي رد روايته، الكلام في الراوي بما يقتضي رد روايته، والتعديل الكلام في الراوي بما يقتضي قبول روايته. تقول يقول حلتنا في البارحة إلى شريطين لك إيش كتقدمة لهذه المحاضرة، يا ترى ما عنوانهما؟ عنوانهما مصادر السنة ومناهجها، بنفس عنوان هذه اللقاءات. أن تصور المذكرة التي تشرح منها، لو رأيت المذكرة لما طلبتها، لأني شفت أنا أتنقل كلمة منا وكلمة مناك، يعني ما هي مرتبة. هل لنا أن نقول عندما نحدث الناس في أمر ما إن نقول الحديث فيما معناه؟ قلنا أنه الأفضل إغلاق هذا الباب قدر المستطاع. ما هي الشروط الستة التي يجوز بها الغيبة؟ وهل يجوز التكلم في أحد الدعاة إذا كان؟ أيهما أفضل في الشروحات، المرتب على أبواب الفقهية والموجود الغير مرتب؟ هذا بالنسبة للموطأ وتكلمنا عنه. إذا كان مالك هو الجمع خشية التفلت، فلماذا جاء كتاب الموطأ هكذا مختصرا ومنتقى حتى يعز وجود الضعيف فيه، قلنا فيه ضعيف، كيف ما فيها المراسيل المقطعات؟ ما أجل كتاب ذكر مصطلحات الحديث بسهولة؟ والله العلم ليس بسهل، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لكن كتب المصطلح كثيرة الحمد لله تعالى، قديمها ومتأخرها، ولكل كتاب منها ميزة. يتكلم عن النغمات الموسيقية في الجوالات، نعم، يعني لا ينبغي على طالب العلم بخاصة أنه يفعل هذا. أنا أتمنى يا أخوان تكون الأسئلة حتى لا نضيع الوقت لكم وعلى أنفسنا تكون يعني متعلقة بالدرس. يقول هذا مهم، هل يوجد مؤلف اهتم بذكر كتب الحديث وعلومه وتطرق لنبذة عن الكتاب، أهمية الكتاب والخدمات التي حظي بها الكتاب؟ من أفضل الكتب في ذلك كتاب بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور أكرم ضياء العمري، وكتاب تدوين السنة ومصادرها من هذا للدكتور محمد مطر الزهراني، وأيضا كتاب صحائف الصحابة لأحمد الصويان، وأيضا كتاب السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب. تقريبا هذا من أهم الكتب، وهناك كتب خاصة يعني علوم معينة، مثلا في كتاب اسمه الموطئات، كتاب الموطئات لنذير حمدان مؤلف معاصر، يتكلم في علم الموطئات ومنهجها وشروحها، وهناك كتب عن بعض الكتب المنفردة أيضا. يقول هل نعين الحماد الخزاعي هو شيخ البخاري؟ فقد جاء، أي نعم هو شيخ البخاري. إيش فذكر صاحب كتاب جاء في عن حديث السفيان برواية نعم بن حماد، فذكر صاحب كتاب هرمجدون أنه شيخ البخاري، وكذب هذا الشيخ على وهو محقق. الكلام غير واضح، لكن المقصود نعم بن حماد شيخ البخاري، والراجح فيه أنه مقبول الرواية إلا الأحاديث التي انتقدت عليه. وأما كتابه الفتن الذي يمتلئ بالأحاديث غير الصحيحة فالعلة ليست منه هو، وإنما من الأسانيد، فإن كثيرا من الأحاديث التي يرويها مقاطيع ومراسيل وعن رواة ضعفاء، وبعضها إسرائيليات عن كعب الأحبار وعن وهب بن نبه، فالضعف فيها ليس منه، وإنما من علل أخرى في الأسانيد، وإلا فالراجح فيها أنه مقبول الرواية، وهذا الذي رجحه الحافظ بن حجر في التقريب، وقبله ابن عدي في كتاب الكامل. في يقول ما هو الكتاب الذي يمكن الرجوع إليه في معرفة الكتب المؤلفة في زمن أتباع التابعين؟ هي نفس الكتب التي ذكرتها سابقا. يقول هل هذه المحاضرات مقتبسة من المنهج المقترح؟ لا، ولو رجعت المنهج المقترح لا وجدت الفرق بينهما. هذا يطلب إذا ذكرت الكتاب له أكثر من طبعة أذكر المحققين وأجود الطبعات، هذا سيطيل علينا الكلام جدا، لكن ممكن إذا في سؤال عن كتاب معين يكون ضمن سؤال فنجيب عنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل لقاءاتنا هذه إن شاء الله. قبل البداية أذكر بالإخوة بضرورة أن تكون الأسئلة، أو يعني نحبذ أن تكون الأسئلة في الحقيقة متعلقة بالدرس وموضوعه، وأن تعطى للأخ الذي يجلس هنا بيساري ثم تسلم لي بعد ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك رجاء من أحد الإخوة أن تكون المحاضرة لمدة ساعة واحدة فقط، وأنا والله أتمنى أن يكون ذلك، لكن يعني أخشى أن لا تكون هذه الساعة كافية لاستكمال عناصر هذه اللقاءات خلال 5 أيام. الأمر الثالث هو أنه قد بلغني أن هناك رجاء من بعض الإخوة، وهو أن نستعرض الأخطار المتعلقة بالقرن الماضي وطرق مواجهتها، يعني المرحلة السابقة اللي هي مرحلة أتباع التابعين، يعني قالوا حتى تكون المحاضرات على نسق واحد، فرأيت أن أذكرها على وجه الإجمال في هذا اللقاء مجملة تماما على أن يتيسر في وقت لاحق إن شاء الله بيانها. فنبتدئ بالتعديد هذه الأخطار وطريقة مواجهتها، مجرد تعديد، ثم ننتقل بعد ذلك للمرحلة التالية، لمرحلة أتباع التابعين. طبعا نحن أشرنا لبعض هذه الأخطار لكن لا على المنهج السابق، وإنما بطريقة أخرى حيث عرضنا للعلوم التي نشأت في هذا العصر. نتكلم دائما عن الهاجس العظيم للعلماء وهو تفلت شيء من السنة، فذكرنا أن العلماء في هذا العصر زاد عدد التابعين الذين يجمعون السنة، أتباع التابعين الذين يجمعون السنة عما كان عليه في العصر السابق، زاد الحرص على التبليغ في مواجهة هذا الخطر، كثرة الذين كتبوا السنة، وتكلمنا عن المناهج المختلفة لكتابة السنة، وبينا أنه أصبحت الكتابة شأن عموم أتباع التابعين، وذكرنا أنه نشأ من جراء هذه الكتابات الكثيرة بداية التفكير في التبويب والتصنيف، فنشأت الكتب المبوبة والمصنفة في هذا الجيل على في أمثال كتاب الموطأ والجوامع، جامع ابن وهب وجامع معمر وغيرها من الكتب التي نشأت بعد ذلك، وإن كانت لم تزل كتبا مختصرة، حتى جاء في أواخر هذا الجيل بعض الموسوعات الضخمة المرتبة الأبواب، ويعني يأتي في قمة هذه الكتب كتاب المصنف لعبد الرزاق بن همام. وذكرنا كذلك أنه في أواخر هذا القرن ظهرت الحاجة إلى جمع المرفوعات، فواجه العلماء بكتب المسانيد، وأنها نشأت قبل 200 من الهجرة، نشأ التصنيف على هذا المنهج، والذي يظهر فيه لائحا الاهتمام بجمع هذه الأحاديث المرفوعة خشية الضياع والتفلت. أيضا واجه العلماء التفلت بزيادة الرحلة في طلب الحديث، حتى قال الإمام أحمد إن أول من رحل معمر ابن راشد، وهذه العبارة قد تستوقف الناس، لأن معروف أن الرحلة ابتدأت من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك رحل جمع من التابعين، فكيف يقول الإمام أحمد إن أول من رحل هو معمر ابن راشد؟ الظاهر والله أعلم أن الإمام أحمد يقصد أن رحلة معمر بن راشد تمثل الصورة النهائية المكتملة لآداب الرحلة، فمعمر بن راشد من أهل البصرة، استقر في البصرة إلى أن جمع حديث أهلها، ثم انتقل من البصرة إلى الحجاز وإلى اليمن وإلى أماكن أخرى متعددة، فهو قد أخذ بآداب الرحلة التي وضعها علماء الحديث في العصور المتأخرة بعد ذلك، وهو أول من التزم بهذه الآداب وتوسع في الرحلة توسعا بالغا، حتى استحق أن يعد أول من رحل كما يقول الإمام أحمد، ومعمر بن راشد من أتباع التابعين. التوسع أيضا في طرق التحمل، من طرق مواجهة التفلت التوسع في طرق التحمل، فلإن كان هناك خلاف في الإجازة أو المناولة عند التابعين تقلص هذا الخلاف كثيرا عند أتباع التابعين، وصار كثير منهم يقبل الرواية بالإجازة وبالمناولة وبغير ذلك، بل ربما قبلوا الرواية أيضا بالوجادة، بل هذا عامة شأنهم بقيود معينة يشترطونها لقبول الوجادة. أصبح منهج سرد الحديث منهجا سائدا عند كثير من المحدثين، منهج تقطيع الحديث على 3 أحاديث أو 5 أحاديث للحفظ، أصبح هذا المنهج قليل الوجود، وحل محله السرد، فربما سرد المحدث في المجلس الواحد 100 الأحاديث، ولهم في ذلك قصص مشهورة، منها قصة وكيع ابن الجراح وهي موجودة في ترجمته لا نطيل بذكرها. أيضا تجويز الرواية بالمعنى، تجويز الرواية بالمعنى، وقلنا إن الرواية بالمعنى لها أثر في الحفاظ على السنة، وفي ذلك يقول أحد أتباع التابعين عبد العزيز بن أبان، يقول علمنا الثوري اختصار الحديث، يعني أصبح أيضا لاختصار الحديث منهج يحتاج إلى تعلم، حتى يقول هذا الرجل علمنا الثوري سفيان الثوري اختصار الحديث، يعني كيف نختصر الحديث، لأن هذا علم بالفعل يحتاج إلى تعلم، ليس كل أحد كما ذكرنا سابقا يمكنه أن يختصر الحديث. لأن يصل اختصار الحديث إلى هذه الدرجة، درجة التنظير والتعليم، هذا يدل على أنه أصبح منهجا سائدا وأنه أصبح ضرورة لابد أن يواجه بها تفلت شيء من السنة. أيضا التقطيع الحديث أي رواية الحديث الواحد على مقاطع حسب الحاجة، أيضا هذا أصبح له علم قائم أو أصبح علما قائما بذاته وتناقله أتباع التابعين. الخطر الثاني تحديث من لا يؤتمن على النقل، وكما قلنا هذا في أتباع التابعين لكنه يزداد في زمن التابعين. واجهه العلماء في هذا العصر بالتشدد مع الضعفاء وشدة الكلام فيهم بل وهجرهم، بل يصل الأمر إلى درجة استعداء السلطان عليهم، يعني الراوي الذي يعرفون أنه يكذب أو يعرفون أنه لا يستحق أن يروي لربما ذهبوا إلى السلطان وأمروا أو طلبوا من السلطان أن يأمر هذا الرجل بأن لا يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بالفعل ما وقع من شعبة بن الحجاج ومن غيره، وكانوا في ولهم في ذلك مواقف وقصص مشهورة. التشديد في النقد حتى يخاف الصادق، يتشددون في النقد حتى لربما خشي الصادق أن يكذب، وترك بعض الرواة الأحاديث الغرائب والأفراد التي يثق أنه رواها وسمعها خشية أن يكذب، ولم يحدث بها إلا بعض أفراد الناس الذين يعرف أنهم سيصدقونه فيما لو روى هذه الغرائب. كل هذا يدل على تشدد العلماء مع الرواة في ذلك الزمن حتى أصبح الصادق يخاف أن يكذب، فما بالك بالكذاب كيف سيكون حاله. المطالبة بمطالعة الأصول عند الشك، لما انتشر التدوين أصبح من وسائل اكتشاف الكذابين أن يقال له أين الأصل الذي تدعي أنك قد كتبته عن شيخك وفيه هذا الحديث، فإن أظهر لهم أصلا قديما ظاهر عليه علامات القدم ولهم في ذلك طرق في اختبار القدم تبين صدقه، وإن أتى لهم بخط جديد أو كتاب قديم وبينه أسطر مكتوبة بخط حديث تبين أنه كذب وأنه أدخل هذه الحديث على أصله القديم، فيكتشفون بذلك تلاعب المتلاعبين وكذب الكاذبين. أمور أخرى أيضا واجهوا في هذا الخطر، وقوع الاختلال في ضبط المنقول، هذا في الحقيقة يقع إما بسبب سوء الحفظ أو بسبب سوء الكتابة، ولذلك نشأ في هذا الزمن أو اتضحت معالم الضبط والنقط في هذا الزمن وضوحا كاملا. فكما تعرفون إن الضبط ابتدأ من زمن الأسود ابن يزيد الدؤلي، والأسود الدؤلي، ثم استمر هذا في التطور، هذا الضبط والنقط، ضبط الحروف ونقطها، لأن الحرف العربي قديما كان غير مضبوط وغير منقوط، ابتدع ضبطه في زمن الصحابة على يد الأسود بن يزيد، ثم استمر هذا الضبط في التطور إلى أن جاء عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو من أتباع التابعين، فوصل بالضبط إلى القمة، يعني الضبط الموجود بين أيدينا اليوم والنقط الموجود بين أيدينا اليوم هو ضبط الخليل بن أحمد، آخر من وضع آخر اللمسات على الضبط هو الخليل بن أحمد. تطور الخط إلى هذه الدرجة إلى أن يصبح كل حرف يمكن أن يضبط وينقط ضبطا كاملا ونقطا كاملا، هذا يدل على الشعور بالحاجة إلى مواجهة التصحيف والتحريف في المكتوب الذي انتشر انتشارا واسعا في كتب السنة. فأصبح المحدثون ينبهون على ضرورة هذا النقط وهذا الضبط لعدم وقوع التصحيف والتحريف في الكتابة، وليسهل على من وقف على هذا المكتوب أن يقراه على وجهه الصحيح. ولهم في ذلك قصص كثيرة وشواهد وكلام طويل جدا في هذه المسألة. أيضا حقيقة ما زالت العناية بحفظ الصدر بالغة، حتى وواجهوا يعني صعوبة الحفظ بأمور كثيرة، منها إعارة الكتب ليحفظ منها، تعاهد المكتوب من حين لآخر،
حتى الذي يحفظ حفظ صدر عنده مكتوبات يجب عليه أن يتعاهدها كتعاهد حفاظ كتاب الله لكتاب الله حتى لا يتفلت منهم شيء. المذاكرة عقب سماع الحديث أو في مجالس مختلفة. والمذاكرة المقصود بها أن يجلس طلبة العلم الأقران فكل واحد منهم يذكر الآخر بما سمع، فيقول هل تذكر حديث كذا، أهل سمعت حديث كذا وكذا في باب كذا، ماذا تحفظ من رواية فلان عن فلان عن فلان. إما يذاكره الأبواب يعني أبواب الفقه، فيقول له مثلا ماذا تحفظ في أبواب الطهارة، ماذا تحفظ في مسألة كذا وكذا من أبواب العلم، أو أن يذاكره التراجم، والمقصود بالتراجم الأسانيد، يقول له ماذا تحفظ من رواية مثلا أبي الزبير عن جابر، ماذا تحفظ من رواية أبي الزبير عن غير جابر، ماذا تحفظ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. فكل واحد منهم يذكر ماذا يحفظ، وربما فات الواحد منهم أو نسي إسنادا أو نسي حديثا فيذكره الآخر هذا الحديث. هذه المذاكرة أيضا أصبحت لها آداب ومجالس، وأصبحت من لذائذ علم الحديث التي يعتني بها المحدثون ويشعرون لها بلذة ومتعة كبيرة جدا تعينهم على طلب العلم. أيضا من مناهجهم في ضبط المنقول تكرير السماع. الرجل منهم ربما جالس الشيخ السنوات الطوال، ولربما سمع الكتاب الواحد من الشيخ مرات متعددة، وهذا منهج كان سائدا كثيرا عند بعض أو عند كثير من المتقنين من المحدثين. فيجالس الرجل منهم شيخه 10 سنوات 20 سنة، وهذا ليس مبالغات. فمحمد بن جعفر غندر جالس شعبة 20 سنة 20 سنة، ولا يكتفي أن يسمع الحديث منه مرة واحدة، بل يكتب الحديث ويسمعه عليه ويقرأه عليه مرات متعددة، ويفرق بين الحديث الذي سمعه مرة والحديث الذي سمعه مرة بعلامات، مرتين أو ثلاثة أو أربع بعلامات يضعها عقب الحديث حتى يعرف أن هذا الحديث ضبطه أكثر من الآخر. كل هذا يدل على زيادة الإتقان والحرص عليه خوفا من وقوع اختلال في ضبط المنقول. أيضا الكلام في هذه المسألة طويل ولا نريد أن نطيل فيه، لكن نزول عند رغبة بعض الإخوان نذكر هذه الأخطار وشيء مما وجه فيه لدفعها. الخطر الآخر عدم تمييز الصواب من اختلاف رواة الثقات وبروز العلل الخفية، وقلنا أن هذا ظهر من زمن التابعين، لكن بروزه في زمن أتباع التابعين كان أوضح بكثير. ولذلك تشدد العلماء كما ذكرنا سابقا في نقد الأحاديث حتى لربما خاف الصادق، وحتى ربما ترك الراوي الحديث لمجرد الشك فيه، يعني يبلغ بهم أنه مجرد شك في حرف أو كلمة يترك رواية الحديث بالكلية حتى لا يقع في روايته شيء من الخطأ. أيضا أصبح هناك رواة أو أئمة نقاد عرفوا بقوة بصرهم في الحديث وعظم معرفتهم ودقة نظرهم فيه، يعرض عليهم المحدثون أحاديثهم قبل أن يحدثوا، فيذهب المحدث إلى أحد النقاد مثل شعبة مثل القطان مثل ابن مهدي، يقول هذا كتابي الذي كتبته عن شيخي، انظر ماذا فيه من الخطأ والخلل حتى لا أحدث به، وبذلك يقل عدد الأحاديث التي فيها أخطاء أو أوهام. وهذه من طرق مواجهة العلل الخفية. طبعا لا يفعل ذلك إلا الثقات، لكن هو يخشى من الوهم غير المقصود، فيذهب للنقاد ليبين له ماذا أخطأ فيه من المرويات حتى يتجنبها. الاحتياط للسنة أيضا، المبالغة في الاحتياط للسنة، حتى يقول عبد الرحمن ابن مهدي عبارة شهيرة، يقول إنه ينبغي، عبارة يعني قريبا ما سأذكر، إنه ينبغي أن يحترز الحكام والمحدثون بسوء الظن. طبعا ليس المقصود بسوء الظن في غير محله، لكن المقصود بالاحتياط، يجب أن لا يكون المحدث مغفلا، يجب أن لا يكون حسن الظن زيادة عن اللزوم كما نقول، بل يجب أن يحتاط لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. رقي النقد في هذه الفترة الرقي البالغ حتى وصل قمة بالغة جدا كما ذكرنا على يد ابن مهدي والقطان خاصة، وقبلهما شعبة عليه رحمة الله. أيضا نشأت يعني من وضوح هذا المنهج أصبح المحدثون يفرقون بين نقد أحاديث الأحكام والعقائد وأحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وما لا يتعلق بحكم. فهناك منهج مختلف في نقد هذه عن تلك، لا يعني ذلك أنهم كانوا يقبلون حديث الضعيف الفضائل أو ما شابه ذلك، لكن الحديث الذي يصححونه من أحاديث الأحكام والعقائد هذا يتشددون فيه أكثر من غيره، وهذا له يعني كلام طويل قد لا نجد فرصة الآن لبيانه. من الأخطار التي برزت في هذا العصر بروج منهج خاطئ في التعامل مع السنة، وسبق الكلام عن ذلك على يد بعض المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم ممن أصبحوا يقسمون السنن إلى ما يفيد الظن وما يفيد اليقين، ويقبلون شيء ويردون شيء حسب أهوائهم، ومنهج آخر وهو منهج أهل الرأي الذين توسعوا في الاحتياط لرد بعض السنن بدعوى عدم تميز صحيحها من سقيمها، لذلك واجه ذلك العلماء بإيضاح القواعد الصحيحة للقبول والرد، ومن بين ذلك كلام الإمام الشافعي في كتابه الرسالة الذي وضع القواعد لبيان المقبول من المردود. من الأخطار أيضا تعذر الوقوف على السنة على المتفقهين، وخاصة الحديث المسانيد المرفوعة وحديث الأحكام، وهذا طبعا بسبب انتشار السنة، وأنه ليس من السهل أن يجمع الإنسان كل السنن أو كثيرا منها أو أن يطلع على قدر كبير منها، لذلك نشأ أنه تصدر الإفتاء بعض من لم يجمع هذه الأحاديث الجمع الكامل كما ذكرنا عن بعض أهل الرأي، وهذا ما جعل العلماء يبادرون إلى التبويب والتصنيف. فمن أسباب التبويب والتصنيف هو تيسير الوقوف على الأحاديث لمن أراد أن يتفقه وأن يستنبط منها الأحكام. فرجل أوتي ذكاء أوتي فهم وقف على بعض الأحاديث قد يتصور أن هذه الأحاديث كافية للاستنباط، فلما تتتابع الجهود في بيان الأحاديث والآثار الواردة في كل باب هذا ييسر لهؤلاء المتفقهة النظر في هذه الأحاديث لاستنباط الأحكام منها. طبعا أيضا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا عنه في لقاء الماضي، من التشدد على الكذابين وظهور علم الجرح والتعديل واستقراره وكثرة كلام أئمة هذا الجيل في الرواة جرحا وتعديلا، إلى درجة أن الحديث الموضوعة تصبح أقل خطرا، الحديث الموضوع يصبح أقل خطرا من الحديث الخطأ والوهم. قد تستغربون ذلك، الحديث الموضوع يصبح خطره على السنة أقل من خطر الحديث الذي يرويه الثقة لكنه يخطئ فيه. ما سبب ذلك؟ نعم، كيف؟ بسهولة، يعني عند النقاد أصبحت معرفة الحديث الموضوع أسهل من معرفة الحديث الذي فيه وهم وخطأ. لما؟ لشدة تنقيبهم عن أحوال الرواة ومعرفتهم للراوي الكذاب الذي يرفض منها الحديث بالكلية. أما الثقة الذي الأصل فيه الصواب فإن تمييز الخطأ من مروياته هذا فيه شيء من الصعوبة، ولذلك لما يعني قد يتصور بعض الناس أنه تمييز الحديث الموضوع صعب، وهذا حصل ووقع من زمن هؤلاء العلماء. فجاء أحد طلبة الحديث مرة إلى عبد الله المبارك في قصة مشهورة وثابتة عن عبد الله المبارك، قال له يعني شوف السؤال جاء بهذه الصيغة، يقول هذا السائل عبد الله المبارك هذه الأحاديث الموضوعة، شوف السؤال جاء بهذه الصيغة، لا صيغة استفهام ولا شيء، وكأنه يعني دهشه هذا الأمر وجاء يريد أن يجد الجواب السريع الشافي، كأنه يقول عبد الله المبارك ماذا ستفعلون في هذه الطامة التي وقعت، الأحاديث الموضوعة هذه التي يبثها هؤلاء الكذابون الزنادقة ماذا ستفعلون فيها؟ فيجيبه ابن مبارك بعبارات يسيرة وكأنه يقول له يعني خفف من الخوف وليس هناك داعي للخوف، حيث قال له بعبارة سهلة هينة، قال يعيش لها الجهابذة، لا تخاف ما في هناك داعي لهذا الأرق، لا تظن أن الدين سيضيع، يعيش لهذه الحديث الجهابذة، إذا كنت أنت لست من هؤلاء الجهابذة فنم وارتح، هناك من سيفلي هذه الأحاديث وينقيها فلا يدخل في السنة منها شيء. ولذلك في القصة الشهيرة لعبد الكريم بن عوجاء وهو أحد الزنادقة لما أتي به ليقتل بالزندقة قال وهو يظن أنه قد يعني أدى الغرض الذي كان يتمناه يقول ماذا تفعلون بي؟ لقد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فيقول له الخليفة وكان عالما يقول له يبقى لها الجهابذة عبد الله المبارك وأمثاله. أتظن أنك سويت شيء؟ ما سويت ولا شيء، أنت كل ما في الأمر أنك خسرت دنياك وأخيرتك، فها أنت ستقتل اليوم وآخرتك خسرتها بكفرك وزندقتك. وبالفعل العجيب يا إخوان أن عبد الكريم بن عوجاء ليس له في كتب السنة ولا في كتب الأحاديث الموضوعة حديث واحد، مات وماتت معه أحاديث ما بقي منها شيء. فيعني تعرف مقدار هذا النقد الذي يعني حمى السنة النبوية من هؤلاء الكذبة الوضعين. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة التالية. تكلمنا في لقاء الماضي عن زمن المرحلة السابقة وهي أنها من سنة 140 إلى سنة 200 للهجرة. انتهينا من القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولذلك سيكون حديثنا بعد ذلك عن القرون قرنا قرنا. فسنتكلم الآن عن القرن الثالث، يعني من سنة 200 إلى سنة 300 من الهجرة، لأنه لم يعد هناك يعني قرن أو جيل معين له فضيلة عن الأجيال التالية له، فلنجعل كلامنا منضبطا بالقرون 100 سنة. افتتح هذا القرن وقد ورث كما تعرفون وكما ذكرنا سابقا إرثا ضخما من الأجيال السابقة من المكتوب ومن المحفوظ في الصدور. وتميز بعض نقاد الجيل السابق بأنهم حووا قدرا كبيرا من السنة، يكاد يعني طالب الحديث لو جالس 3 أو 4 أو 10 من نقاد ذلك العصر ويحفظ كل ما عندهم يكاد يحفظ السنة كاملة، لأن كل واحد منهم رحل وجمع وكتب ما لا يوصف كثرة، فما يفوت الواحد منهم لا يفوت الثاني، إذا فات هذان الاثنان شيء لا يفوت الثالث. ولذلك أصبح بالفعل كل عالم من هؤلاء النقاد من جيل أتباع التابعين كالقطان وابن مهدي وأمثالهم ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحمادي بن سلمة وحمادي بن زيد والليث بن سعد وأمثالهم من أقرانهم من أعيان هذا العصر، كان كل واحد منهم ما أشبهه بموسوعة كما نقول تمشي على الأرض، موسوعة من السنن والآثار. فاجتماع الطلبة حول هؤلاء فقط، لو أن الطالب ما اجتمع إلا حول هؤلاء واستوعب ما عندهم من حديث يكاد يستوعب السنة كلها. ولذلك سهل على من سيأتي بعدهم أن يجمع موسوعات ضخمة في السنة النبوية. تكلمنا عن منهج الكتابة في المسانيد على المسانيد، والذي اعتنى بالأحاديث المرفوعة وأنه بدأ من قبل 200. استمرت العناية بهذا المنحة وهذا المنهج من التأليف في بداية القرن الثالث الهجري أيضا، ولكن كما حصل في الكتب السابقة على منهج أوسع، فنجد أن المسانيد المؤلفة في هذا القرن أوسع وأضخم بكثير من المسانيد التي ألفت في القرن السابق. وكما قلنا في كلامنا السابق الكتب السابقة هي التي عانت علماء هذا القرن على التوسع في التأليف. فمن أشهر مثلا مسانيد المؤلفة في هذا القرن مسند من أشهر مسند على الإطلاق، مسند من؟ مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو أجل المسانيد وأوسعها وأضخمها مما بلغنا مما وصل إلينا. فهذا المسند الجليل وهو تأليف الإمام أحمد وتوفى سنة 141 و200 من الهجرة، ألفه على منهج رائع جدا وجعله موسوعة تضم أصول السنة، حتى إنه كان يقول لابن عمه حنبل بن إسحاق كل حديث لا تجدونه، عبارة قريبة من هذا اللفظ، لا تجدونه في هذا المسند فاعلموا أنه ليس له أصل. ليس مقصوده الحديث بألفاظها، لكن يقصد أن كل أصل أو كل معنى لا يوجد ما يقابله ويناظره في المسند فليس له أصل. فأصول السنة موجودة في هذا المسند، ولا يقصد أن كل حديث يجب صحيح يجب أن يكون في هذا الكتاب، ولكن كل معنى ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يوجد في المسند ما يدل عليه. هذا هو مقصود الإمام أحمد كما بيّن ذلك ابن القيم في كتابه الفروسية في تفسيره لكلام الإمام أحمد بن حنبل. هذا الكتاب العظيم هو استمرار للمنهج السابق في التأليف على المسانيد. من الكتب المسانيد المهمة التي ألفت في هذا العصر أيضا مسند قرين الإمام أحمد بن حنبل، وهو إسحاق بن راهوية. مسند إسحاق بن راهوية هو مسند جليل، بقيت منه قطعة لا تكاد تمثل يمكن ولا سبع الكتاب أو سدس الكتاب، قطعة يسيرة في طبعت في أربع مجلدات، لكنه أيضا من كتب المسانيد الضخمة والموسوعية. من كتب المسانيد التي ظهرت في هذا الجيل مسند ابن أبي شيبة، وقد طبع منها أيضا قطعة، ومسانيد كثيرة في الحقيقة، حتى لا تكاد تجد عالما في هذا الجيل إلا وله مسند. فلأبي حاتم الرازي مسند، ولأبي زرعة مسند، والإمام البخاري مسند، ولأكثر أكثر علماء ألفوا على منهج المسانيد. وهذا يبين لكم استمرار الجمع على هذا على هذه الطريقة، وحرص العلماء على أن يستوعبوا الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المنهج في الجمع والاستيعاب من دواعيه يا إخوان ومن أهم أسبابه ليس فقط التفلت. أصبح نعم التفلت ما زال هذا الهاجس موجود، وإن كان خفت عما كان عليه سابقا لكثرة المكتوب، لأن الكتابة لا شك تهون من خشية الضياع، لكن هناك داعي آخر لهذا الجمع والاستقصاء، وهو أن تمييز صحيح السنة من سقيمها، التمييز الصحيح والنقد الصحيح يستلزم اطلاعا واسعا وكاملا على المرويات. ليس من قدرة أي إنسان أن ينقد السنة النبوية إذا لم يكن مستحضرا عند نقده لكل حديث عموم السنة النبوية حسب القدرة البشرية. طبعا ما في إنسان يستوعب كل السنة، لكن يستوعب أغلب السنة كنقاد السنة الأوائل. فالنقد لا يمكن أن يكون صحيحا كاملا إلا إذا كان نظر الناقد مستوعب لجميع المرويات، المرفوع والموقوف والمقطوع واختلافات الرواة. هذا وجه. ثم أضف إلى ذلك يجب أن يعرف مراتب الرواة، جميع الرواة من الصحابة فيميز الصحابة من غيرهم، والتابعين فيميز الثقات من غيرهم من التابعين، وهكذا في أتباع التابعين. وهذا يحتاج إلى اطلاع واسع كامل على السنة النبوية، ولا يمكن أن يصح النقد ويكون النقد للسنة وتمييز الصحيح السقيم على الوجه الأكمل إلا مع هذا الاطلاع الكامل على السنة النبوية. هذا الشعور هو الذي جعل العلماء في هذا الجيل وفي هذا الزمن يحرصون على تمام الاطلاع على السنة النبوية، لأنهم يعرفون أن النقد لا يتم إلا بهذا الاطلاع الكامل، وهم يعرفون أن النقد لم يصل إلى درجة الاكتمال. يعني تمييز الصحيح من السقيم ما وصل إلى درجة الاكتمال، بدليل أنه ما ألف حتى بدايات هذا القرن كتابا في صحيح السنة النبوية. نعم الواحد منهم لو سألته قد يقول لك هذا صحيح هذا ضعيف، لكن هل هناك كتاب مؤلف؟ حتى بدايات هذا القرن لم يوجد هناك أي كتاب يميز بين الصحيح والسقيم إلا عبارات متفرقة ربما توجد في كتب العلل مثل علل الإمام أحمد أو علل المديني أو كذا، غالبها في بيان الحديث المعلولة، لكن في ذكر الحديث الصحيح هذا قليل في كتب العلماء في بداية هذا الجيل. أنا أريد أن أربطك أو تستحضر دائما في ذهنك أن جودة النقد تمام النقد للسنة لا يتم إلا من خلال الحفظ الكامل والاطلاع الواسع على السنة النبوية. إذا نقص هذا الحفظ والاطلاع ستنقص ملكة النقد بقدر نقص الحفظ والاطلاع على السنة النبوية. ولما كان تمييز السنة صحيحها من سقيمها حاجة ضرورية ولا شك، حرص العلماء في هذا الجيل على أن يبقوا على مكانتهم من الحفظ والاطلاع الكامل على السنة والموسوعية في نظر إلى الأسانيد والمتون.
هذه القضية هي التي أبقت هذا الجيل وهذا القرن على درجة كاملة من الاطلاع، وإن كان في الحقيقة الذين بلغوا إلى هذه القمة أفراد قلائل في كل جيل، لأنه لا يمكن كل أحد، هذا مبلغ عظيم جدا لا يؤتاه إلا أفراد قلائل. لئن قلنا بأن المحدثين بعشرات الألوف، ولئن قلنا بأن الثقات منهم بالألوف، لئن قلنا بأن الحفاظ بالمئات، فإن النقاد ربما ما تجاوزوا في القرن أو في الجيل الواحد العشرات وربما أقل من ذلك، النقاد الذين يرجع إليهم. وسيأتي إذا وجدنا فرصة نقرأ لكم عبارات لبعض العلماء تبين بالفعل قلة النقاد في ذلك الزمن، في الزمن الذي كانت فيه السنة في عصرها الذهبي. وبالمناسبة حتى لا ننسى، القرن الثالث الهجري يعتبر بالفعل هو العصر الذهبي للسنة النبوية، يعتبر هو العصر الذهبي للسنة النبوية، لما يأتي من أنه هو الذي شمل اكتملت فيه ملامح النقد، ولكونه شمل أو ألفت فيه أمهات السنة الشهيرة، ولأسباب كثيرة متعددة. من دلائل اكتمال تدوين السنة أو اكتمال الاطلاع، العبارة الدقيقة اكتمال الاطلاع على السنة عند نقاد هذا الجيل، وعظم استثمارهم لجهود الأئمة السابقين في جمع السنة، أنهم أصبحوا يردون الأحاديث التي يحدث بها بعض الحفاظ لمجرد أنهم تفردوا بها. يعني الآن لو جاء أحد أتباع التابعين أو صغار أتباع التابعين أو من جاء بعدهم فادعى أنه يروي حديث لا يرويه أحد في الأمة إلا هو، لم يقبل من أحد منهم ذلك أبدا ولو كان من أحفظ الناس، خاصة في جيل ما بعد أتباع التابعين، يعني إلا هو جيل الإمام أحمد فمن بعده. ما هو سبب هذا المنهج المتشدد؟ يعني ألا يمكن أن يكون صادقا؟ لو جاء رجل مثلا من أقران الإمام أحمد وقال أنا سمعت هذا الحديث من شيخي ولم يسمعه أحد من شيخي إلا أنا، وهكذا إلى آخر الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما أصبح العلماء لا يقبلون هذه الأفراد من هذا الجيل؟ هذا يدل على ماذا؟ كيف؟ وش دخل كثرة المرويات في الرد؟
استغنت عن هذه الرواية التي قد تكون قد انفرد فيها شيء من الفريق.
للاستغناء ممكن، لكن في سبب أهم. نعم. كثرة الحفاظ والرواة صحيح، لكن هذا يؤدي إلى ماذا؟ هذا يستبعد معه أن ينفرد أحد يا إخوان. يعني الآن انفراد، كيف يحصل التفرد؟ نفترض أنه في أحد من الصحابة تفرد بسماع حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ممكن ولا لا؟ ممكن. أو يرى فعل سنة فعلية للنبي عليه الصلاة والسلام فينفرد بنقلها، هذا ممكن، احتمال وارد. لكن العادة أن الصحابي سيحدث بهذا الحديث أكثر من واحد، احتمال أن ينفرد واحد من التابعين عن هذا الصحابي احتمال وارد، لكنه أضعف من احتمال تفرد الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جينا لأتباع التابعين، التابعي في العادة أيضا سيحدث عدد من أتباع التابعين، فكون رجل من أتباع التابعين ينفرد عن التابعي عن الصحابي احتمال فيه ورود لكنه ضعيف، ما هو عاد مثل التابعي عن الصحابي. فبعد ذلك أيضا ينفرد هذا الرجل دون الأمة كلها بنقل هذا الحديث، هذا احتمال بعيد جدا، مع كثرة الرواة، مع حرص الرواة على النقل، مع حرصهم على التحديث على بهذه الحديث الغرائب خاصة، لأن كل راوي يعرف أن هذا الحديث ما سمعته إلا أنا، ويعرف أنه لو مات ولم يحدث بهذا الحديث فإن هذا سيضيع سنة من السنة، فسيكون على يعني في حرصه بالتحديث بهذا الحديث أحرص من غيره من الأحاديث. فتفرد الجيل المتأخر، جيل من جاء بعد سنة 200 بحديث واحد، هذا احتمال يصبح في غاية البعد. هذا كله ما الذي يعني كيف أتيح للعلماء في ذلك الجيل في القرن الثالث الهجري أن يردوا هذه المفاريد؟ ما أتيح لهم ذلك إلا لكثرة الجهود السابقة في جمع السنة، وإلا لولا تلك الجهود السابقة لأمكن أن يقول واحد والله أنا انفردت، ولست أنا الوحيد، ففلان أيضا انفرد بأحاديث، وفلان انفرد بأحاديث، وأنتم ما حرصتم على جمع العلم فضاعت كثير من العلوم. كان ممكن يقال هذا الكلام، لكن مع كثرة النقلة وكثرة الرواة وكثرة الحرص وكثرة المكتوب أصبح احتمال التفرد كلما امتد الجيل أو امتد الزمن أصبح احتمالا بعيدا. ولذلك ينص العلماء ومنهم الإمام الذهبي في كتاب الموقظة أن التفرد كلما امتد الزمن كلما ابتعد احتمال قبوله. فالرجل من التابعين إذا انفرد يقال صحيح غريب، ويوقف عند الغرابة هذه، ولا بد أن ينظر إليها، فقد تقبل وقد ترد. فليس كل غريب من التابعين يقبل، لكن احتمال قبوله وارد وكبير. في أتباع التابعين وخاصة كبارهم يقبل لكن بتشدد، في صغار أتباع التابعين لا يكاد يقبل أتباع التابعين، أما بعد ذلك فلا يكاد يوجد حديث صحيح يتفرد به رجل من أتباع التابعين وهو غريب لم يروه من الأمة أحد. وهنا أنبه، ليس معنى ذلك أن حديث أنت تقف عليه ما ورواه للإمام أحمد وهو من زوائده على كل كتب السنة تقول هذا إذن حديث نرده، لا، لأنه عدم وقوفك على هذا الحديث إلا في مسند أحمد لا يدل على أن الإمام أحمد تفرد به بالفعل، فقد يكون رواه كثيرون سوى الإمام أحمد، لكن أنت لنقص اطلاعك ولنقص المصادر، مصادر السنة عندنا اليوم لا تتيح لنا هذا النوع من النقد. لكن لو قال أحد العلماء المطلعين كالإمام أحمد إن هذا الحديث تفرد به فلان ولم يروه إلا هو ورد الحديث بذلك، عندها نسلم ونعرف أن هذا نقد في محله. مما يدل على شمول هذا شمول نقاد هذا الزمن للسنة واطلاعهم الكامل عليها قصص كثيرة حقيقة، لكن أتيت منها بقصة لطيفة وهي عن أبي حاتم الرازي أنه قال قلت على باب أبي الوليد الطيالسي، يعني كان في زمن طلبه للعلم وهم واقفون على باب أبي الوليد الطيالسي، من أغرب علي حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به فله درهم، له درهم. يقول لي حديث واحد بشرط يكون مسند مرفوع وبشرط يكون صحيح فأنا أعطيه من عندي درهم. كله يريد أن يشجع أقرانه اللي كانوا واقفين على بيلود الطيالسي على بابه أن يأتوا بحديث واحد لا يعرفه ولم يسمع به. فإيش يقول؟ يقول وقد حضر على باب أبي الوليد خلق من الخلق، يعني عدد كبير، ما كان اثنين أو ثلاثة، أبو زرعة فمن دونه، كان ممن في ذلك المجلس وفي ذلك الموقف أبو زرعة الرازي أحد كبار النقاد. يقول وإنما، يقول أبو حاتم وإنما كان مرادي أن يلقى علي ما لم أسمع به فيقولون هو عند فلان فأذهب فأسمع. شوف الحرص على تتبع السنة، صار عندهم حرص على أن يسمع كل حديث، يقول ودي واحد كل حديث واحد حتى أذهب إليه وأسمعه. من يقول هذا الكلام؟ هل يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا يفوته نصف السنة ولا ربع السنة ولا خمس السنة ولا عشر السنة؟ مع ذلك سيتكلف ألوف الدنانير إلا بتكون عشرات الألوف من الدنانير، سيغربون عليه بعدد كبير. لكن يقول هذا الكلام هو الذي يعرف أنه يندر أن يجد أحد منهم حديث يغيب عليه، فيقول فأذهب فأسمع، وكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي. يقول فكان مرادي أن أستخرج منهم ما ليس عندي، فما تهيأ لأحد منهم أن يغرب علي حديثا. شوف الاطلاع يا أخوان، شوف يعني بالفعل كما ذكرت لكم يكاد يكون الرجل الواحد منهم مستوعب لعامة السنة. فمن جالس أبا حاتم الرازي واستوعب كل حديثه يكاد يستوعب كل السنة. فإذا ذهب وجالس أبا زرعة كذلك، فإذا ذهب وجالس فلان كذلك، يكاد بالفعل يخرج بيقين أن جميع السنة بين عينيه، وأنه لا يفوت إلا ما لا ينفك عنه البشر من الوهم والخطأ والنسيان، وهذا أمر طبيعي. لكن إذا أخطأه لن يخطئ آخرون غيره. هذا يعني من خصائص هذا الجيل التي تميز بها. قلنا بأنه استمر التأليف على المسانيد وجمعت السنة هذا الجمع البالغ من خلال الكتابة ومن خلال الحفظ في الصدور. طيب بعد هذا الجمع الكامل ما الذي يلزم العلماء أن يقوموا به بعد هذا الجمع الكامل في ظنكم؟
الترتيب
حصل، التصحيح، التمييز، تمييز الصحيح من الضعيف. الآن أمكن، لأنه قلنا بأنه لا يمكن أصلا أن يصبح النقد تاما إلا عند تمام الجمع، ما قلنا هذا قبل قليل؟ فإذا تم الجمع أمكن أن يكون النقد على الوجه الأكمل، لأنه رب حديث مسند يعله حديث مرسل، رب حديث مرفوع يعله حديث موقوف، رب حديث متصل يعله حديث منقطع، أليس كذلك؟ كل من درس العلل يعرف هذا، فلا بد أن يكون الناقد محيط بهذه الروايات كلها. رب حديث مروي بإسناد صحيح عن أبي هريرة صوابه أنه من كلام محمد بن سيرين، والراوي أخطأ ورفع الحديث لمحمد بن سيرين عن أبي هريرة. رب حديث يروى بإسناد ضعيف عن ابن عمر أو بإسناد صحيح عن ابن عمر وصوابه أنه مروي بإسناد شديد الضعف عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فلا يمكنك تجي فقط تنظر في مسند عبد الله بن عمر وفي مظان الحديث فتحكم عليه، لا، ربما كان هناك رواية أنت ما تخطر على بالك تعل الرواية التي تنظر فيها، وهذا له أمثلة كثيرة في كتب العلل، وهذا الذي نقول من أجله بأن الحكم على الحديث يلزم أن يكون الحاكم والناقد مطلع على عموم السنة النبوية. لذلك لما بلغت السنة هذه قمة عندها انقدح في ذهن الإمام العبقري شيخ الصنعة الإمام البخاري أن يؤلف كتاب الصحيح، وهو أول كتاب جرد في الصحيح، جرد لتأليف الصحيح. والذي يشير بالفعل يا أخوان إلى أن هذا العمل كان لا يمكن أن يكون إلا بعد ذلك الجمع أن صاحب هذه الفكرة، صاحب فكرة الجمع، هو في الحقيقة صاحب الفكرة الأولى إسحاق بن راهوية، صاحب المسند الجامع الذي ذكرناه سابقا. إسحاق بن راهوية أدى الدور الذي عليه، تمم العمل السابق، جمع مسندا جامعا، خلاص أدى ما عليه وحدث بهذا المسند. فاقترح على طلابه، قال لو أن أحدا منكم جمع الصحيح المجرد أو جرد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام البخاري، فوقع ذلك في قلبي هذا الاقتراح وعجبت به، ووجدت أنه اقتراح في محله، وعندها ابتدأ بتأليف الصحيح. هذا أحد الأسباب التي ذكرت لتأليف الإمام البخاري لصحيحه. تأليف الإمام البخاري للصحيح على المنهج المعروف والمشهور والدقيق الذي جعل هذا الكتاب يحتل مكان الصدارة في كتب السنة، ويوصف بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. هذا المنهج الدقيق الذي سار عليه الإمام البخاري يدل على بلوغ منهج النقد عند البخاري وفي زمنه الغاية الكبرى، لأنه باتفاق العلماء أن البخاري ومسلما هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. في خلاف في ذلك؟ في كتاب تعرفون أحد خالف في ذلك أن صحيح البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله؟ لأنه قد يقول واحد فيه أحد قدم صحيح مسلم أو جعل مسلم مثل البخاري، لكن هذان الكتاب هما الكتابان هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. وهذا يعني أن منهج النقد الذي سار عليه هو أكمل المناهج، لأن لو كان هناك منهج أكمل كان ستكون هناك كتب أصح من كتابي البخاري ومسلم. فكون كتابي البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله هذا يدل على أن منهجهما هو أصح المناهج في تمييز صحيح السنة من سقيمها. وهذا ليس أمرا نقوله بالاستنباط، بل أنقل عليه الإجماع أن المنهج الذي سار عليه البخاري هو أصح المناهج، بدليل أنهم أجمعوا أنه ما أصح كتابي بعد كتاب الله، وهذا يلزم منه أنهم أجمعوا أن المنهج الذي سار عليه هو أصح المناهج. ومن يدعى خلاف ذلك إن وجد، معني لا أعرف أحدا ولا أعرف أحدا يدعي أن هناك من يدعي هذه الدعوة، فيعني من إذا وجد هذا المدعي نقول له أبرز لنا هذا، أخرج لنا كتابا تميز فيه صحيح السنة من سقيمها، ويكون كتابك أفضل من منهج، أفضل من صحيح البخاري مسلم، وعلى منهج غير منهج البخاري ومسلم، وهذا لم يوجد من 1200 سنة وإلى اليوم، ولن يوجد ذلك إلى قيام الساعة. فالمقصود أن هذا فيه شهادة للأمة أو من الأمة على أن المنهج الذي سار عليه البخاري ومسلم ومن في زمنهم كان هو أصح المناهج. ليش أقول من في زمنهم؟ لأن البخاري ومسلم لما ألف الصحيحين ما استنكر العلماء هذين الكتابين ولا خالفوهما في أحاديثهما بناء على اختلاف المنهج، قد يختلفون في تصحيح حديث أو تضعيفها بناء على اختلاف في الجزئيات، لكن ما حد قال والله يا بخاري أنت أخطأت في منهجك أو يا مسلم أنت منهجك خاطئ أو ما شابه ذلك، بل الجميع أثنى على هذا الكتاب ومدحه، وسار العلماء من بعدهم على منهجهم، وألفت المستخرجات وألفت الكتب والمستدركات وما إلى ذلك، كلها متبعة لهذا المنهج الذي سار عليه البخاري ومسلم في كتابيهما. وهذا يجعلنا بالفعل نعطي هذا العصر أهلية أن يوصف بأنه العصر الذهبي للسنة النبوية، لأنه اكتمل فيه منهج نقد السنة النبوية على أكمل وجه. طيب، من خصائص هذا العصر أيضا أو من ملامح تطور التدوين في هذا الزمن أمر آخر. الآن قلنا بأن الحديث المرفوعة جمعت في المسانيد، وأيضا ألفت كتب الصحاح أو كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم وبعض الكتب أيضا التي ألفت في عصرهم على نفس المنهج. الحديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبق وأن أشرنا إلى أنها ليست في مرتبة واحدة من الأهمية، فمنها أحاديث يمكن أن يستنبط منها أحكام وهي متعلقة بأفعال المكلفين، ومنها أحاديث لا يستنبط منها أحكام مثل أحاديث فضائل البلدان أو مثلا فضائل الأشخاص أو ما يتعلق مثلا بصفة الجنة والنار وبعض أشراط الساعة والفتن والأهوال وأشياء منها القبيل لا يتعلق بها أحكام. فأي القسمين في رأيكم أولى بالجمع والإبراز والإظهار؟ أحاديث الأحكام. هذا الفعل يدل على أن الذي يفعل هذا الفعل اللي يعتني بأحاديث الأحكام ويترك ما سواها، هذا يدل على أنه اطمأن إلى جمع عموم السنة، وكأنه يقول لكني أريد أن أبرز الأهم من الأحاديث المرفوعة. متى ينقدح هذا الفعل أو هذا الهم في القلب؟ إذا اطمأن إلى جمع كل السنة. ولذلك بالفعل ما ظهر هذا النوع من التصنيف على الوجه الواضح الكامل إلا في هذا القرن على يد من؟ أبو داود، الذي جمع إيش؟ حديث الأحكام، أحاديث الأحكام. فكتاب السنن خاص بأحاديث الأحكام. طبعا لأبي داود كلام شهير في حول كتابه لا بأس من قراءته. حيث يقول في رسالته لأهل مكة مبينا عنايته بهذا النوع من التصنيف، يقول طبعا كتابه رسالة أبي داود لأهل مكة هو كتاب أرسله أبو داود إلى علماء مكة لما أرسلوا إليه رسالة يطالبونه فيها بأن يبين لهم منهجه في كتابه السنن، ما هو المنهج الذي سار عليه في كتاب السنن. فكتب كتابا رسالة مختصرة في بيان منهجه وغرضه ومقصده من كتابه السنن، وهي رسالة مطبوعة ومتداولة. يقول في هذا الكتاب مبينا مقصده من التأليف، يقول: ولم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، كلمة صريحة، ولم أصنف فيه كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. فهذه 4800، إيش هي هذه 4800؟ عدد أحاديث السنن، وهو بذلك يبين لنا عدد أحاديث السنن أن 4800 حديث كلها في الأحكام. هذا كلامه، يقول كلها في الأحكام. فأما أحاديث كثيرة صحاح في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجها. كلام صريح بأنه اعتنى أكثر ما اعتنى بأحاديث الأحكام. ليش يقول أكثر ما اعتنى؟ لأنه أورد في الحقيقة أحاديث قليلة وبوب تويبات يسيرة ليست متعلقة بالأحكام، لكن جل عنايته بالفعل وأغلب عنايته بالفعل بحديث الأحكام. ولذلك أيضا أفرد بعض الكتب أو بعض أنواع الحديث بكتب مستقلة، فالزهد أفرده بكتاب مستقل، كتاب الزهد لأبي داود، لم يدخله ضمن السنن لأنه بالفعل إنما اعتنى بأحاديث الأحكام. طبعا سبقه ممن ألف في أحاديث الأحكام، لكن يبين أبو داود ميزة كتابه على الكتب السابقة، حيث ذكر بعض الكتب التي سبقته أنها ربما لم تحوي إلا 500 حديث أو 400 حديث أو 300 حديث، إلى أن قال عن كتابه يمدح كتابه يقول: ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. هذا كلام أبي داود، يبين أنه تميز كتابه على الكتب السابقة أنها على الاستقصاء. هل كان سيمكنه أن يؤلف على الاستقصاء لو كان في زمن أتباع التابعين عندما كانوا في مرحلة الجمع الأولى؟ ما أمكن، فهو إنما أمكنه ذلك لما جمعت السنة، وأصبح بإمكان الناقد المطلع الذي يجمع السنة أن يؤلف على الاستقصاء. شوف كيف العلماء كل واحد منهم يبني على الجهود السابقة ويكمل الجهود السابقة. إذن فكتاب أبي داود يعتبر أول كتاب في أحاديث الأحكام على وجه الاستقصاء والجمع. سبقة كتب لكن لا على وجه الاستقصاء والجمع. ثم أيضا يتميز كتابه بميزة أخرى، وهو أنه اختص بالأحاديث المرفوعة. الكتب السابقة كانت تضم المرفوع والموقوف. يتميز بمزية ثالثة أيضا من مزايا هذا العصر وخصائصه، متعلقة بالتمييز بين المقبول والمردود، حيث اشترط أنه لا يخرج في هذا الكتاب حديثا ويسكت عليه إلا وهو صالح. طبعا ضع كلمة صالح خطوط، لأنه في خلاف بين أهل العلم ماذا يعني بصالح، هل يقصد صالح للاعتبار أو صالح للاحتجاج. المقصود أنه اشترط على نفسه أنه لا يسكت عن حديث شديد الضعف، إن كان شديد الضعف فلا بد أن يبينه. وهذا هو أحد الملامح التي بنى عليها الإمام البخاري تأليفه، وهو التمييز الصحيح من الضعيف. لكن أبا داود لأن كان غرضه لا مجرد التمييز، وإنما بيان الحديث التي يعتمد عليها الفقهاء في الاستنباط، وأن يبين المقبول منها من المردود، وأن يبين ما هو الصالح منها للاحتجاج من غير الصالح. ولذلك توسع ولم يرى أن يلزم نفسه بالصحيح فقط. واضح يا إخوان؟ طبعا ألف على هذا المنهج في زمنه وقريبا من زمنه كتب متعددة بعد أبي داود، مثل كتاب السنن لابن ماجه والسنن للإمام النسائي، وخاصة المجتبى للإمام النسائي. فهذا أيضا يبين لكم تطور التدوين، تدوين السنة في هذا الزمن. من خصائص هذا الزمن أيضا المهمة، ما أدري الظاهر الوقت كم مضى منه، 10:15، يعني اقتربنا من ساعة. يعني تكلمنا عن التدوين، ننتقل إلى باب آخر من أبواب العلم، في وهو من يعني نبين فيه خصائص هذا الزمن في هذا الباب، وهو علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل، قلنا بأن العصر السابق لم تدون فيه أقوال الجرح والتعديل مع انتشار هذا العلم وكثرة الكلام فيه. أول من دون كلامه في الجرح والتعديل هما يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن مهدي. لم يدون هما أقوالهما في الجرح والتعديل، وإنما دون هذه الأقوال عنهما تلامذتهما، ولذلك نعتبر القرن السابق لم يشهد التدوين في الجرح والتعديل، لأن الذين دونوا عن يحيى بن سعيد هم تلامذتهم، فدون علي بن مديني وعمر بن علي بن بحر الفلاس، أبو حفص الفلاس، وأبو موسى محمد ابن المثنى الزمن العنزي، هؤلاء دونوا أقوال هؤلاء الأئمة الثلاثة في الجرح والتعديل، وهم أول من دونت أقوالهم في الجرح والتعديل. وهذا يبين لكم انتقال علم الجرح والتعديل إلى مرحلة جديدة، وإلى شعور العلماء بضرورة تدوين هذا العلم خشية أن يضيع، وأنه لو ضاع لما أمكن نقد السنة على الوجه الصحيح. ونفس هؤلاء العلماء دونوا كتبا في الجرح والتعديل، لكن حقيقة لم يبلغنا من هذه المدونات شيء يذكر، إلا اللهم إلا عبارات ربما وردت في مثل كتاب العلل لعلي بن مديني. لكن غالب أيضا ما دون عن هؤلاء العلماء الذين هم في أول القرن الثالث الهجري، وأقصد بهم في الحقيقة ثلاثة علماء يجب أن نقف عندهم، وهم علي المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد. هؤلاء هم رأس أئمة الحديث في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، وهم في الحقيقة الذين بلغ علم النقد وعلم الجرح والتعديل على أيديهم قمة التطور. فالبخاري تلميذ هؤلاء، ومسلم تلميذ هؤلاء، وأبو داود تلميذ هؤلاء. فهؤلاء الثلاثة هم الذين جمعوا علم السابقين واستطاعوا بالفعل أن يبلغوا وأن يتمموا تلك الجهود. دونت أقوال هؤلاء في الجرح والتعديل، وما زال تدوين هذه الأقوال أيضا، حتى تعرف أن كل أمر يبتدئ يعني بطريقة يحرص فيها على الجمع دون النظر في الترتيب، دونت على غير ترتيب معين، عبارة عن أسئلة. سمعت يحيى بن معين يسأل، أو سألت يحيى بن معين عن فلان فقال كذا، وسألت عن فلان فقال كذا، وقلت له ما رأيك في فلان، ماذا تقول في فلان، مجرد أسئلة غير مرتبة، لا على حروف معجم ولا على شيء، إلا هناك ترتيب يسير في مثل كتاب تاريخ الدوري على البلدان، وأيضا ليس بذلك الدقة. المقصود أن هذه الكتب الأولية تنبئ عن وصول أو بلوغ علم الجرح والتعديل درجة من التطور لم تكن في السابق، وانتشار هذا التدوين حتى يكاد كل تلميذ من تلامذة هؤلاء له مدونات في الجرح والتعديل عن هؤلاء العلماء. فكم من الكتب دونت عن يحيى بن معين في أقواله في الرواة جرحا وتعديلا، وطبع منها قدر طيب ومبارك والحمد لله. وكم من الكتب العلل مثل كتاب العلل ومعرفة رجال الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، هو في الحقيقة من تصنيف عبد الله بن الإمام أحمد، لم يكتب هذا الكتاب الإمام أحمد، العلم علم أحمد، لأنه كله أسئلة لأحمد وأجوبة للإمام أحمد، لكن الذي كتب هذه الأسئلة ودونها ودون الأجوبة هو ابنه عبد الله. وكذلك بقية الكتب، مسائل صالح، مسائل الأثرام، مسائل الكرماني، مسائل فلان، كل هذه المسائل هي في الحقيقة أسئلة يسألها الإمام أحمد أو يسأله أحد طلابه ويدونها عنه هؤلاء الطلاب. علي بن مديني، سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة وغيرها من الكتب. فكتب السؤالات هي أوائل كتب الجرح والتعديل. أول منهج في تأليف الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل، هو كتب السؤالات، وهي كثيرة ومهمة ومليئة بالعلم، يكفيها أنها تنقل لنا علم هؤلاء الأئمة الكبار الجهابذة. بعد هذا المنهج في التأليف، تنبه العلماء إلى أنه لابد من تيسير الوقوف أو من تيسير هذه المعلومات، وأن تصنف هذه الأقوال في الجرح والتعديل على وجه من التصنيف. فبرز منهج في التصنيف فيه وجه من التيسير، لكنه ليس التيسير الكامل، وهو التأليف على منهج الطبقات، كتب الطبقات. فألف في هذا الزمن عدد من العلماء كتبا على الطبقات، مثل طبقات ابن سعد وطبقات خليفة ابن خياط، وبعدهم بيسير طبقات مسلم ابن الحجاج. ما هو معنى أو ما هو منهج كتب الطبقات؟ الطبقة يا إخوان تطلق على قوم تشابهوا في السن واللقاء، تشابهوا في السن واللقاء. إذا قلت فلان من طبقة فلان أي أنه شابهه في سنه، شابهه ولن أو قاربه، ممكن بعبارة أخرى قاربه، يعني لا يلزم أن يكون بنفس السن، مولود في نفس اليوم في نفس السنة، لكن قريب منه. وطبعا وصف القرابة أو القرب هذا وصف نسبي، فقد أعتبر كل الصحابة طبقة واحدة باعتبار أن كل الصحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقسمه إلى طبقتين مثلا، الذين توفوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والذين توفوا بعده، وهذا معيار آخر. وقد أقسمهم إلى طبقات متعددة، فأجعل السابقين الأولين طبقة، والذين أسلموا قبل الهجرة الأولى إلى الحبشة طبقة، والذين أسلموا بعدهم في الهجرة الثانية طبقة، والذين أسلموا قبل الهجرة إلى المدينة كلهم طبقة، ثم الذين أسلموا في العقبة الأولى والثانية، وهكذا أقسم. فمعيار الطبقة مختلف، لكنه لابد أن يكون، ما دام قلت إنهم طبقة لابد أن يكون هناك وجه من التشابه في السن واللقاء، وهذا المعيار يختلف بحسب المنهج الذي أضعه لنفسي، يعني يضعه لنفسه المؤلف في الطبقات. ولذلك تختلف معايير الطبقات من كتاب إلى آخر ومن مؤلف ومؤلف آخر. فمن أوائل هذه الكتب قلنا كتاب الطبقات لمحمد بن سعد كاتب الواقدي، وهو من أجل الكتب، ويعني منهج جديد في ترتيب التراجم ورواة السنن، قسمهم على طبقات وبنى هذا التقسيم على الزمن كما ذكرنا، وعلى اللقاء، وعلى النسب أيضا، على معرفة قبائل الرواة، وكذلك على معرفة بلدانهم والأماكن التي نزلوا فيها. فيراعي في التقسيم هذه الأمور الأربعة: الزمن أو سن الراوي، ولقاؤه، من لقي من العلماء والشيوخ وطبقة هؤلاء الشيوخ، وكذلك التلامذة والرواة عنه، يعني مقصود زمنه ممكن نعبر عنه بالزمن، والنسب رعاه أيضا، فيقدم الأقرب نسبا للنبي عليه الصلاة والسلام على من كان أبعد نسبا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم البلدان، قسمهم أيضا على البلدان: من نزلوا مكة، من نزلوا مدينة، من نزلوا البصرة، من نزلوا الكوفة. ولذلك قد تجد الرجل مترجم له في أكثر من موطن، لأنه في موطن ذكره بحسب نسبه مثلا وقربه، وفي موطن آخر ذكره بحسب بلدي، أو في موطن ذكره بحسب سابقته في الإسلام من الأوائل، وفي موطن آخر ذكره لأنه ممن نزل الكوفة أو البصرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه هذا منهج في الترتيب، وله فوائد جليلة ومهمة جدا، لا يمكن أن تستفاد إلا منه، من هذا المنهج في التأليف، منهج التأليف على الطبقات. بعد هذا، بعد ذلك وجد العلماء أنه لا بد من زيادة هذا المنهج شيء من اليسر والسهولة، ودائما نقول إنه التيسير حاجة أقل من ضرورة الحفظ والضياع. ولذلك شفت دائما أول ما يبتدأ التأليف غير مرتب، ثم يبتدأ الترتيب على شيء من النقص، ثم يتطور الترتيب ليصل إلى درجة القمة والاستقصاء في الترتيب. وقد حصل هذا بالفعل في منتصف هذا القرن، الترتيب الدقيق للرواة على يد من في رأيكم؟ من هو الذي يستحق أن يكون صاحب هذا السبق أيضا؟ البخاري. من يكون سوى البخاري؟ هو البخاري شيخ الصنعة. ولذلك سبق إلى التأليف، إلى تأليف كتاب التاريخ الكبير الذي رتبه على حروف المعجم، وهو أول كتاب في تراجم الرواة مرتب على حروف المعجم. وقد يعني حاز البخاري بالفعل أيضا كما حاز قصب السبق في تأليف الصحيح، وأنه أول من جرد الصحيح، كذلك فاز بهذه المزية وحاز قصب السبق أيضا في تأليفه للتاريخ الكبير الذي هو أول كتاب مرتب على حروف المعجم. وتعرفون أن هذا الكتاب لما ألفه البخاري أعجب به العلماء أيضا غاية الإعجاب، حتى إن شيخ البخاري إسحاق بن راهوية أخذ هذا الكتاب ودخل على والي خراسان وكان عالما، قال: ألا أريك سحرا؟ يعني اعتبر هذا الكتاب سحر، أمر غريب، كيف استطاع البخاري أن يؤلفه؟ وهذا يبين لكم السبق العظيم، يعني سبق زمنه في تأليف. لو أنه يعني صار التدريج طبيعي ما استغرب إسحاق بن راهويه. مثلا لو أن واحدا ألف مثلا الرواة على منهج في شيء من التقريب، كل 3-4 حرف في باب واحد، ثم جاء هو وبوط، أو جمع كل حرف مطلقا في باب ثم جاء البخاري ورتب الحرف بعد ذلك على الأدق فالأدق، لكان هذا يعني ليس أمرا مستغربا كثيرا. لكن ينتقل من منهج الطبقات، منهج السؤالات، فجأة إلى ترتيب يعتبر في زمنه في غاية الدقة، هذا لا شك أنه سبق للبخاري، يعني يذكر ويشكر له، ونرجو أن يكون وهو إن شاء الله كذلك في صحائف حسناته. فهذا الكتاب العظيم للإمام البخاري يتميز بمزايا كبيرة، يكفيه أنه من تأليف وتصنيف وتحرير وتحقيق شيخ الصنعة الإمام البخاري، وهو كتاب مطبوع ومتداول. وقد ضم هذا الكتاب في الحقيقة، لأنه يعني نريد أن نتكلم عن أمهات الكتب بشيء من ذكر منهجها، هذا الكتاب تضمن مقاصد مختلفة. أهم مقصد فيه هو معرفة الرواة، معرفة الرواة، أن تفرق بين كل راوي وآخر فلا يختلط عليك الرواة، وأن يكون عندك معرفة بعموم رواة السنن. هذا المقصد الأساسي والأصيل في هذا الكتاب. من العلوم التي ضمنها هذا الكتاب، وهي ليست المقصد الأساسي فيه، الجرح والتعديل. فالجرح والتعديل لم يكن هو المقصد الأول عند البخاري، ولذلك لربما سكت عن رواة في هذا الكتاب هو نفسه أخرج لهم في الصحيح وهم ثقات عنده، أو وثقهم في سؤالات الترمذي أو غيره له. يعني لو أراد أن يوثقهم في هذا الكتاب لوثقهم، أو لو أراد أن يضعفهم، لأن بعضهم أيضا ذكرهم في التاريخ الكبير وسكت عنهم وضعف هو نفسه في ضعفاء الصغير، مما يدل على أن الجرح والتعديل كل الذي أقصده لم يكن هو مقصد البخاري الأول في تأليف هذا الكتاب، ولذلك لم تكن عبارات الجرح والتعديل شاملة لأكثر الرواة المترجمين في هذا الكتاب.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.